بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الآخند الخراساني رحمه الله ادعى أن اليقين المذكور في رواية زرارة أريد منه المتيقن لليقين بما هو يقين، وذلك لصلاحية دلالة كلمة اليقين على المتيقن. علقنا على ذلك إن مجرد الصلاحية لا يكفي لذلك، بل لا بد من أن يثبت لنا الآخند رحمه الله أن هذه الكلمة ظاهرة في إرادة المتيقن، وحينئذ نقول إن هذا الظهور المدعى إما أن يعتمد على المرآتية بدعوى أن اليقين مرآة للمتيقن، ولهذا كلمة اليقين ظاهرة في إرادة المتيقن اعتمادا على الكاشفية والمرآتية. الجواب إن الكاشفية والمرآتية ليست ثابتة لمفهوم اليقين عن المتيقن، عن مفهوم المتيقن، وإنما الكاشفية والمرآتية لواقع اليقين، لمصداق اليقين، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. هذا إذا كان المراد هو المرآتية، ولكن قد يدعى أو يدعي الآخون شيئا آخر بأن يقول إن اليقين، يعني واقع اليقين، كاشف عن المتيقن، هذا مسلم، ولكن باعتبار هذه المرآتية الموجودة في الواقع بين واقعي ومصداق اليقين وبين واقع ومصداق المتيقن، نسلم أنها وين موجودة؟ في الواقع وليس في عالم المفاهيم، مفهوم اليقين ومفهوم المتيقن. لا، هذه المرآتية موجودة في الواقع في المصداق، ولكن هذه المرآتية الموجودة بلحاظ الواقع والمصداق أجازت لنا أن نستعمل كلمة اليقين استعمالا كنائيا، فتكون كلمة اليقين كناية عن المتيقن، لا بمعنى أن كلمة اليقين مرآة للمتيقن، هذا لم نقله، لا، تراجعنا عن الفكرة الأولى. الآن نقول إن المرآتية في الواقع، لكن هذه المرآتية في الواقع ماذا يترتب عليها؟ أن العرف يجيزون استعمال كلمة اليقين وإرادة معنى المتيقن، معنى اليقين ليس مرآة لمعنى المتيقن، لكن نستعمله استعمالا كنائيا، نستعمل كلمة اليقين ونريد معنى المتيقن. والمجوز لهذا الاستعمال هو شنو؟ هو كون المصداق الواقعي لليقين مرآة للمتيقن. هذا أجاز لنا أن نستعمل كلمة اليقين استعمالا كنائيا ونريد منها المتيقن. فالإمام سلام الله عليه حينما قال لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، كلمة اليقين هنا استعملت وأريد منها المتيقن. لماذا؟ بأي مبرر؟ مو المرآتية، كلمة اليقين ليست مرآة للمتيقن كما قلنا في الدرس السابق، وإنما هذا استعمال كنائي. ذكر الإمام سلام الله عليه كلمة اليقين كناية عن المتيقن. زين، ما هو المبرر لذلك؟ المبرر لذلك هو أن مصداق اليقين مرآة وكاشف عن مصداق المتيقن. هذه الكاشفية بلحاظ المصداق والواقع بررت للإمام سلام الله عليه عرفا أن يستخدم كلمة اليقين ويريد منها المتيقن. الجواب، هذا يحتاج إلى قرينة، إما قرينة خاصة وإما قرينة عامة، وكلتا القرينتين مفقودة في المقام. أما القرينة الخاصة فواضح، إذ لم يرد في كلام الإمام قرينة خاصة تدل على أن الإمام سلام الله عليه ذكر كلمة اليقين وأراد معنى المتيقن. ماكو قرينة. الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، ما قال لا تنقض اليقين بالشك ومرادي من اليقين هو ما جاب قرينة خاصة. إذن لا توجد لدينا قرينة خاصة. أما القرينة العامة، القرينة العامة هي الفهم العرفي أو ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. وإذا رجعنا إلى الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع لوجدنا أن هذه القرينة العامة لا تأبى ولا تمنع ولا تعارض استعمال كلمة اليقين وإرادة معنى نفس اليقين. لو كانت تأبى وتمنع من استعمال كلمة اليقين وإرادة معنى اليقين، لو كانت تمنع ذلك بمناسبات الحكم والموضوع، لاضطررنا إلى حمل كلمة اليقين على إرادة المتيقن. لو كانت مناسبات الحكم والموضوع تمنع إطلاق كلمة اليقين وإرادة نفس اليقين، لو كانت تمنع ذلك، إذن نحمل كلمة اليقين على إرادة المتيقن. بعبارة أخرى، لو كانت مناسبات الحكم والموضوع قرينة على إرادة المتيقن فهذا معناه أن مناسبات الحكم والموضوع تأبى عن إرادة نفس اليقين. وإحنا عندنا طرفين، جاء بكلمة اليقين إما أن يريد منها المتيقن وإما أن يريد منها نفس اليقين. فإذا نريد نخلي مناسبات الحكم والموضوع قرينة بصالح إرادة المتيقن، ترجح إرادة المتيقن، لابد أن نفترض أن مناسبات الحكم والموضوع تعارض وتمنع إرادة اليقين، فنقول هذه قرينة على إرادة المتيقن لأنها تأبى وترفض إرادة اليقين، بينما مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى عن الإتيان بكلمة اليقين وإرادة نفس اليقين. الفهم العرفي لا يأبى ذلك، وإذا كان لا يأبى إرادة نفس اليقين فلا يعتبر قرينة على إرادة المتيقن. إذن إرادة المتيقن ليس فيها قرينة خاصة ولا قرينة عامة. قال: وإن كان المقصود، مقصود صاحب الكفاية، أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن، ما نقول اليقين، مفهوم اليقين هو مرآة للمتيقن، هذا غير معقول، وإنما نقول مفهوم اليقين، كلمة اليقين استعملت وأريد منها كناية، أريد منها ماذا؟ معنى المتيقن. لماذا؟ شنو المبرر لهذه الكناية؟ عدتها أكثر من مرة، لأن المرآتية ثابتة بين المصداقين، وإذا ثبتت المرآتية بين مصداق اليقين ومصداق المتيقن إذن جاز لنا كناية أن نأتي باليقين ونقصد المتيقن. الجواب نقول فهو أمر معقول ومقبول عرفا، لكن يراد لشنو؟ قرينة، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك لا خاصة ولا عامة. أما الأولى اللي شنو الأولى؟ القرينة الخاصة على إرادة المتيقن، فانتفاؤها واضح، إذ لا يوجد في الرواية قرينة متصلة أو قرينة منفصلة أخرى تدل على أن الإمام ذكر اليقين وأراد المتيقن. وأما الثانية العامة، فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية، وهي مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى في المقام عن أن الإمام شنو؟ ذكر اليقين وأراد نفس اليقين، يعني أخذ اليقين على نحو موضوعية في الاستصحاب. مناسبات الحكم والموضوع لا تأبى ذلك لكي تعتبر قرينة على إرادة المتيقن، لا هي لا تأبى، وهي لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة النقض. يا يقين، بما هو يقين؟ هي لا تمنع أن يكون الإمام حينما قال لا تنقض اليقين بالشك مراده من اليقين يا يقين نفس اليقين، يحرم نقضه بالشك وليس المتيقن، هذا لا يتنافى مع مناسبات الحكم والموضوع. إذن لا قرين على إرادة المتيقن لا خاصة ولا عامة. النتيجة، إذن ما قاله الآخند الخراساني رحمه الله من عدم دخالة اليقين كركن في الاستصحاب وأن اليقين ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية، وأن المهم هو الحدوث السابق. هذه الدعوة من الآخوند لم يستطع إقامة الدليل عليها، لم يستطع أن يستدل على كونها هي المعنى الظاهر من روايات الاستصحاب، لا قدر يستدل بالمرآتية ولا قدر يستدل بالكنائية، فليس لديه دليل. ولهذا نحن نرشده إلى الاستدلال الصحيح، فنقول: يا أيها الآخون، إن أردت إثبات ذلك فهناك طريقة سهلة، وهي أن تتمسك برواية عبد الله بن سنان، لأن رواية عبد الله بن سنان الرواية الرابعة نجد الإمام سلام الله عليه علل الحكم بالبقاء بنفس الحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، فقال سلام الله عليه: فإنك أعرته إياه شنو؟ وهو طاهر. ولم يقل: فإنك أعرته إياه وأنت على يقين بطهارته. فالإمام علل باليقين أو علل بنفس الحالة ونفس الحدوث السابق وهو الطهارة. بعبارة أخرى، الإمام علل بالمتيقن لو علل باليقين، بالمتيقن وهو الطهارة، قال: أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل: أعرته إياه وأنت على يقين بطهارته. تعليل الإمام بنفس الحالة السابقة دون اليقين بها دليل على أن اليقين لم يؤخذ على نحو الموضوعية، وإنما مأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية عن الواقع. المهم هو الحدوث الواقعي وليس اليقين. وهذه الرواية إن تم الاستدلال بها تعتبر قرينة على تفسير المراد من اليقين في روايات زرارة الثلاث الأخرى التي ذكرت اليقين. فنقول: إذن المراد من اليقين في روايات زرارة يا يقين اليقين الطريقي وليس اليقين الموضوعي. ما هي القرينة على ذلك؟ هي الرواية الرابعة، فإن الرواية الرابعة لم تعلل بنفس اليقين وإنما عللت بنفس الحالة السابقة. إذا أراد أن يستدل الآخوند لابد أن يستدل بهذه الطريقة، لا بقضية المرآتية وقضية الكنائية، فهذا غير صحيح. لا، العكس ما يصير، لا لا العكس ما يصير. هناك ذكرت كلمة اليقين، هناك ذكرت كلمة اليقين، وكلمة اليقين هناك صالحة لأن يراد منها نفس اليقين يعني بمعنى الموضوعية، وصالحة لأن يراد منها المتيقن، فهي صالحة لكلا المعنيين. زين، إجينا للرواية الرابعة، أهملت اليقين وأشارت فقط إلى المتيقن، بعد ما نقدر نقول صالحة للمعنيين، لا، الرواية الرابعة صريحة منحصرة بإرادة المتيقن، فنحمل تلك الروايات على هذه الرواية. قال: وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين، أن يستند علما إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من، هاي من بيان لما ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب، وهي الرواية الرابعة، رواية عبد الله بن سنان، فيجعلها قرينة على تفسير الروايات الأخرى، وأن اليقين ليس ركنا. الوجه الثالث، الوجه الثالث لحل المشكلة في الاستصحاب فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة، هو أن يدعى إن اليقين مأخوذ كركن للاستصحاب في الروايات التي استدل بها على الاستصحاب. إذن نحن نلتزم بأن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية، هو ركن من الأركان الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك يدل على أن اليقين ركن وموضوع للاستصحاب وليس نفس الحالة السابقة. ولكن اليقين لم يؤخذ بما هو يقين، وإنما أخذ بما هو المثال البارز للدليل الحجة. فالذي هو ركن للاستصحاب هو مطلق الحجة شرعا. إذن لماذا ذكر اليقين؟ من باب أنه أبرز المصاديق، ذكر المصداق الأكمل، ولكن هذا لا يعني أنه منحصر بمن؟ باليقين. لا، هو يعم كل ما كان حجة. فقوله لا تنقض اليقين بالشك مرجعه إلى قوله لا تنقض الحجة الشرعية بالشك. إذن الركن الأول للاستصحاب هو شنو؟ الحجة الشرعية. كلما تمت الحجة الشرعية جاز الاستصحاب إن كان الأمر كذلك. الأمارة حجة شرعا أو ليس حجة شرعا؟ الأمارة حجة شرعا، مصداق حقيقي للحجية الشرعية أو مصداق ادعائي؟ مصداق حقيقي. الأمارة كخبر الثقة مصداق حقيقي للحجة الشرعية. بعد أن جعل الشارع الحجية للأمارة صارت مصداقا حقيقيا للحجة الشرعية، لكن هذا المصداق الحقيقي للحجة الشرعية كيف تولد؟ تولد تكوينا لا تولد تشريعا، يعني تولد تكوينا لو بالتعبد. بالتعبد الشارع عبدنا بحجية الأمارة، قال لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، عبدنا بحجية خبر الثقة. بعد أن عبدنا بحجية خبر الثقة صار خبر الثقة حجة شرعا، وإذا صار حجة شرعا صار مصداقا حقيقيا للحجية الشرعية، مو مصداق اعتباري مجازي ما أدري غير ذلك، لا لا، وإنما صار مصداقا حقيقيا. غاية الأمر هذا المصداق الحقيقي ثبت أصله بالتعبد، وعليه فإذا لم تثبت الحالة السابقة وهي الطهارة مثلا، لم تثبت باليقين وإنما ثبتت بالأمارة، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري أو لا يجري؟ يجري. ليش يجري؟ لأن الركن الأول للاستصحاب ليس هو اليقين بما هو يقين، وإنما اليقين بما هو حجة، والأمارة حجة، فتثبت بها الحالة السابقة فيجوز الاستصحاب. وبعبارة أخرى، إن دليل حجية الأمارة وارد على دليل حجية الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أخذ في موضوع الاستصحاب الحجة، عنوان الحجة الشرعية. نعم ذكر اليقين من باب المثال، فموضوع الحكم الاستصحابي ما هو موضوع الحكم الاستصحابي؟ هو الحجة الشرعية. ودليل حجية الأمارة ماذا يفعل؟ يوجد لنا مصداقا حقيقيا جديدا لموضوع الحكم الاستصحابي وهو الحجة الشرعية، فيوسع موضوعه توسعة حقيقية فيتقدم عليه بالورود فيصير وارد عليه. وإذا كان واردا عليه فالحكم المترتب عليه وهو استصحاب البقاء يجري أيضا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة. زين، هنا قلنا ورود، لكن قد تسألني تقول حجية الأمارة ثابتة بمن؟ بالتعبد، فكيف تقولون بالورود؟ إن التوسعة إذا كانت حقيقية خو بالورود، إذا كانت تعبدية اعتبارية بالحكومة. هنا توسعة حقيقية لو تعبدية، من الذي جعل الأمارة حجة؟ الشرع. هذا تعبد. أحسن. ولهذا قلنا في درس التعارض سيأتي إن شاء الله للأخوة اللي ما درسوا، قلنا إن الورود شنو معنى الورود؟ أن يكون أحد الدليلين موسعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر، أو مضيقا له توسعة أو تضييقا حقيقيا، ولكن بواسطة التعبد. هذا قيد مهم يغفل عنه الكثير. التوسعة والتضييق الحقيقي تارة يكون أمرا تكوينيا من دون دخل من الشارع، قضية تكوينية، تقول زيدون هاشمي، عمرون ليس هاشميا، كون زيد هاشمي وعمر ليس هاشمية هذا بتدخل من تعبد، لو هي قضية تكوينية لأنه تولد من هاشمية، ها قضية تكوينية. وإذا كانت قضية تكوينية فإذا قال أكرم الفقير الهاشمي ثم قال زيد هاشمي أو قال عمرو ليس هاشميا، فالثاني يتقدم على الأول بأي شيء، بأي مبرر؟ ما تقول يتقدم عليه بالورود، لأنه نفى الهاشمية نفيا حقيقيا. نعم قوله عمرو ليس هاشميا هو نفي للموضوع نفيا حقيقيا، لكن هذا النفي الحقيقي أمر تكويني وليس أمرا تعبديا، ولهذا نقول زيد خرج عن قوله أكرم الهاشمي تخصصا وليس بالورود. ومن هنا يظهر لك إذا واحد سألك ما هو الفرق بين الخروج التخصصي وبين الخروج بالورود، شو تجاوب؟ كلا الفرضين الخروج التخصصي والخروج بالورود هو خروج حقيقي، لكن الفرق بينهما أن هذا خروج حقيقي دون تدخل الشارع والتعبد الشرعي، وهذا خروج حقيقي بتدخل الشارع. وهكذا في التوسعة، توسعة حقيقية دون تدخل الشارع، وتوسعة حقيقية مع تدخل الشارع. إذا كانت التوسعة الحقيقية تعتمد على التعبد الشرعي فهذا ورود في محل كلامنا. الموضوع هو الحجة الشرعية، والشارع حينما عبدنا بحجية الأمارة أوجد لنا فردا جديدا للحجة الشرعية، وهذا الفرد فرد حقيقي، لكن هذا الفرد الحقيقي يعتمد على التعبد الشرعي. يعني لو لم يتعبدنا الشارع بحجية الأمارة لما صارت الأمارة فردا حقيقيا للحجة الشرعية. فالدليل الدال على حجية الأمارة وارد على دليل الاستصحاب، لأنه يوجد فردا لموضوعه فردا حقيقيا لكن بواسطة التعبد فيكون واردا عليه. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا الوجه الثالث والوجه الأول الذي اعتمدته مدرسة الميرزا النائيني، لأن الوجه الأول قال إن اليقين في روايات الاستصحاب أخذ لا بما هو حجة ومثال للحجة، وإنما أخذ بما هو كاشف تام ودليل حجية الأمارة يجعل الأمارة فردا من أفراد اليقين وهو الكاشف التام، لكنه فرد حقيقي لو فرد اعتباري، هو فرد اعتباري. ولهذا سيكون دليل حجية الأمارة على مسلك الطريقية حاكما على دليل الاستصحاب. ليش حاكم؟ لأنه وسع موضوعه وأوجد له فردا اعتباريا، لأن اليقين هناك هو الكاشف التام والأمارة ليست كاشفا تاما حقيقة. نعم نعتبرها مصداقا من مصاديق الكاشف التام كاعتبار الرجل الشجاع أسدا، مجاز عقلي سكاكي، فهناك اعتبارية، وإذا كانت اعتبارية فيكون داخل في الحكومة. أما في الوجه الثالث يقول لا، اليقين لم يؤخذ بما هو كاشف تام، وإنما اليقين أخذ بما هو مصداق لمن؟ للحجة. والأمارة بعد أن جعلت لها الحجية شرعا صارت مصداقا حقيقيا للحجة، فدليل حجية الأمارة يكون واردا وليس حاكما. هذا هو الفرق بين الوجه الثالث والوجه الأول. وهكذا يظهر لك الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني الذي قال به الآخند الخراساني، فإن الآخند الخراساني أنكر. شنو أنكر؟ أنكر كون اليقين موضوعا للاستصحاب، سواء كان بما هو كاشف تام أو كان بما هو حجة. أنكر أصل الموضوعية، وإنما قال دليل الاستصحاب غاية ما يدل عليه هو الملازمة بين الحدوث والبقاء، أما اليقين فليس دخيلا في الموضوع لا بعنوانه ولا بعنوان كونه حجة. بينما الوجه الثالث يقول لا، اليقين أخذ على نحو الموضوعية. نعم أخذ على نحو الموضوعية لا بما هو كاشف تام، وإنما بما هو حجة شرعية. هذا هو الفرق بين الوجه الثالث والوجه الثاني. قال الوجه الثالث أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب، وبهذا يختلف الوجه الثالث عن الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني أنكر ركنية اليقين للاستصحاب. أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب، يعني مأخوذ بنحو الموضوعية وليس كما قال الآخند الخراساني، أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة. يعني اليقين أخذ بما هو مصداق من مصادق من؟ من مصادق الحجة، ذكر لأنه أبرز مصادق الحجة. وبهذا يختلف الوجه الثالث عن من؟ عن الوجه الأول. فإن الوجه الأول يقول اليقين أخذ بما هو يقين وكاشف تام لا بما هو حجة، فيتحقق الركن الأول بالأمارة المعتبرة أيضا شرعا باعتبارها حجة شرعا، فتحقق فردا حقيقيا للحجة فيكون دليلها واردا على دليل الاستصحاب. ويختلف هذا الوجه الثالث عن سابقه، الوجه الثاني للآخند الخراساني، بالاعتراف بركنية اليقين. من الذي يعترف بالركنية؟ الثالث. أما الثاني فأنكر الركنية. ويختلف هذا الوجه عن الوجه الأول للميرزا النائيني بأن دليل حجية الأمارة على هذا، يعني شنو على هذا؟ على هذا، على الوجه الثالث، يكون واردا على دليل الاستصحاب. ليش يكون واردا؟ لأنه الضمير لمن يرجع؟ لأنه دليل حجية الأمارة، لأن دليل حجية الأمارة يحقق فردا حقيقيا، يحقق فردا من الحجة الشرعية حقيقة مو اعتبارا، بعد أن صارت الأمارة حجة صارت فردا حقيقيا للحجة، لأنه يحقق فردا من الحجة التي هي موضوع دليل الاستصحاب حقيقة، فيوسع موضوع دليل الاستصحاب توسعة حقيقية، غاية الأمر بالتعبد، فيكون واردا عليه. وأما على الوجه الأول فدليل حجية الأمارة حاكم لا وارد. ليش حاكم؟ لأنه يعترف بأن موضوع الاستصحاب هو اليقين بما هو كاشف تام، والأمارة حتى لو صارت حجة هي ليست كاشفا تاما. نعم نعتبرها مصداقا ليس حقيقة، فيكون حاكما وليس واردا. لا، الوجه الثالث اليقين مأخوذ بنحو الموضوعي. الوجه الثاني يقول اليقين مأخوذ على نحو الطريقية. يعني شنو؟ يعني كلمة اليقين التي ذكرت في رواية الزرارة ليست دخيلة في الموضوع أصلا، ما دخيلة في الموضوع، وإنما الدخيل في الموضوع ما هو؟ هو المتيقن. أما الوجه الثالث يقول لا، اليقين أخذ في موضوع الاستصحاب، أخذ على نحو الموضوعية، لكن لم يؤخذ بما هو كاشف تام، أخذ بما هو حجة. فإذا جاء دليل حجية الأمارة كان واردا عليه. جواب واضح، الجواب على هذا الدليل واضح، وهو أن كلمة اليقين أخذت في الرواية، وهذه الكلمة ظاهرة. حينما نقول يقين، كلمة اليقين ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في معنى اليقين، وهو الكاشف التام، وليس بمعنى الحجة. حمل كلمة اليقين على المصداقية لمطلق الحجة، لمطلق الحجة يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. وإلا لو بقينا مع الظهور العرفي، حينما أقول يقين ما هو الظاهر من اليقين؟ اليقين بما هو يقين، يعني اليقين بما هو كاشف تام. أما حمله على كونه مثالا لمطلق الحجة هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة. ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء في الدليل كونه خبر أن، كونه يعني ذاك الشيء بعنوانه دخيلا، واليقين قد أخذ في الدليل فظاهره أنه مأخوذ بما هو يقين بعنوانه، يعني شنو؟ بما هو كاشف تام. فحمله على دخل عنوان آخر أوسع منه، وهو عنوان الحجة، جامع بينه، يعني بين هذا اليقين الذي أخذ في الدليل وبين غيره وهو الأمارة، هذا يحتاج إلى قرينة. نقول المراد من اليقين مو اليقين، وإنما المراد هو الجامع الأوسع من اليقين اللي هو الحجة، الجامع بين اليقين وبين أفراد الحجة الأخرى. نقول هذه التوسعة تحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة في البين. لا لا، احنا ما لنا علاقة الآن بالسيرة، أريد نفسر الكلام. هذه المفردة وردت في كلام المعصوم سلام الله عليه، ظاهرة في أي شيء؟ حينما يقول اليقين، نقول ظاهرها إرادة الكاشف التام. السيرة العقلائية على اليقين الطريقي والموضوعي هذا في الاستصحاب أو في الأحكام الأخرى، ترتيب الأحكام. الآن احنا ما ناظرين إلى ترتيب الأحكام، ظهور الكلمة. هذه الكلمة وردت في كلام الإمام، ما هو ظاهرها؟ أنها تحمل على معناها، لا أن تحمل على المعنى الأوسع منها ومن غيرها، هذا يحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة. ولهذا الأجوبة الثلاثة باطلة، الجواب الأول، الثاني، الثالث. جواب الميرزا النائيني ليس تاما، جواب الآخوند الخراساني ليس تاما، الجواب الثالث ليس تاما. يبقى لدينا جواب السيد الشهيد، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.